الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن ارتقاء 3 شهداء اليوم، إضافة إلى أكثر من 60 إصابة بينها 7 حرجة بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس. وزير الداخلية ووزيرة المالية في تونس يقومان بزيارة ميدانية للميناء التجاري ببنزرت في إطار متابعة ملف الحاويات العالقة تحت نظام العبور البري. الرئيس المدير العام لمجمع سونيل غاز في الجزائر يعطي تعليمات بعدم قطع التموين بالكهرباء على كل البلديات المتخلفة عن تسديد ديونها. مؤشر ماستر كارد للمدفوعات الجديدة لهذا العام يفيد بأن 75% من المغاربة استخدموا طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. اليوم 9 من شهر آب أود تصادف الذكرى 14 لرحيل شاعر فلسطين الكبير محمود درويش. وفي صفحة رياضية: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن التدشين الرسمي لدور السوبر الإفريقي ابتداء من الموسم المقبل. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. قتل 3 فلسطينيين، أحدهما قائد في كتائب شهداء الأقصى اليوم بعدما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بعد 2 على انتهاء عملية إسرائيلية دامية في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء شهداء نابلس 3 ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الحالي إلى 129 شهيدا، بينهم 46 شهيد ارتقوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة حسب وزارة الصحة الفلسطينية. وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى مقتل فلسطينيين 2 هما إبراهيم النابلسي القيادي في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح في حركة فتح ومقاتل آخر. ونعت كتائب شهداء الأقصى أن نابلسي هو في 26 من عمره أحد قادة كتائبها البارزين في مدينة نابلس، وسلام صبوح في 25 وحسين جمال طه في 16 من عمره الذين استشهدوا في عملية اغتيال جبانة بعد اشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي، بحسب كتائب شهداء الأقصى التي توعدت الرد على هذه الجريمة لن يكون له حدود كما قالت. وحمل رجال مسلحون جثمان إبراهيم النابلسي في مستشفى الرفدية في نابلس حيث تجمع مئات الفلسطينيين. وبدأت العملية صباحا مستهدفة منزل إبراهيم النابلسي في نابلس القديمة في شمال الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل العام 67. وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية أعلنت اليوم أنها شنت عملية على منزل يقيم فيه النابلسي في نابلس. أضاف الجيش الذي أعلن انتهاء العملية بأنه يشتبه في أن النابلسي ارتكب عددا من الهجمات بالرصاص ضد مدنيين. الشرطة قالت أن عناصر الجيش أطلقوا النار على المنزل واستخدموا وسائل خاصة من بينها صواريخ محمولة على الكتف. الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن طواقمه تعاملت في محافظة نابلس مع 69 إصابة بالرصاص الحي، نقلوا إلى المستشفيات 7 منهم خطيرة. وتنفذ قوات الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، وأتت العملية الإسرائيلية بعد 2 على انتهاء عملية عسكرية إسرائيلية دامية استهدفت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 46 قتيل فلسطيني بينهم 16 طفلا وإصابة أكثر من 360 بجروح بحسب وزارة الصحة في غزة. تم التوصل إلى وقف إطلاق النار مساء الأحد ببساطة مصرية، ما سمح الاثنين بإعادة فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما. رئيس الوزراء الإسرائيلي قال مساء أمس أن الضربات في غزة وجهت ضربة مدمرة للعدو بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ثم تحدث هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتعبير عن تقديره ودوره المهم للغاية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي بحسب بيان صادر عن مكتبه. وبحسب حركة الجهاد الإسلامي فإن اتفاقية الهدنة تنص من بين أمور أخرى على التزام مصر العمل من أجل إطلاق سراح الأسيرين خليل عواودي وبسام السعدي الذي تم اعتقالهم في بداية هذا الشهر في الضفة الغربية قبل العملية الإسرائيلية ضد غزة. الأسير خليل عواودي والمدرب يشرب عن الطعام منذ 150 يوما حالته الصحية حرجة جدا، كما يقول لنا رئيس نادي الأسير الفلسطيني الوزير السابق قدورة فارس، نستمع إليه.
هو في أسوأ حال، يعني التوصيف الدقيق لحالته الصحية أنه في حال الخطر الشديد، وأن أي انتكاسة لو كانت بسيطة قد تؤدي إلى استشهاده. فيعني لا أعرف إذا كان هناك توصيف أدق، يعني هو في حالة صحية خطيرة جدا.
يقال بأنه هناك أيضا اتصالات أدت إلى ربما الإفراج عنه في الساعات المقبلة، هل لديك معلومات عن هذا الخبر؟
هذا ما نتمناه وما نصلي من أجله، لكن يعني أنا بدت قلقا بعد الاستماع إلى تصريحات صادرة عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وما يسمى بوزير العدل الإسرائيلي، إذ أن كليهما قالوا بأن الالتزام بإطلاق سراح خليل العواودة وبسام السعدي هو التزام مصري وليس التزام إسرائيلي، وبالتالي يعني هذا يعني يخلق لدينا قلق من أنهم لن يلتزموا بالتنفيذ. في كل الأحوال نحن نرصد أي التطورات، يعني سنرى بإيجابية لو نقلوا الآخرين اليوم مثلا إلى مستشفى مدني، يعني هذه تعطي إشارة على أن هناك نية للالتزام أو هناك تقدير للجهد المصري الذي بذل من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار. لكن يعني دعنا ننتظر قليلا ونتحقق ونتبين سلوك إسرائيل.
هل لديك رسالة معالي الوزير لإيصالها هنا في فرنسا للمسؤولين؟
بكل تأكيد، يعني رسالتنا دائما أن على هذا العالم وتحديدا الذي يصنف نفسه عالما متنورا تحكمه منظومة قيم وأخلاق ومبادئ يعني ترجمت على شكل نصوص وقوانين واتفاقيات دولية، أن يحترموا على الأقل تلك النصوص التي انشغلت دولهم في صياغتها، على الحرب الروسية على أوكرانيا وطريقة سلوك العالم وتحديدا العالم الذي وصف متمدنا متحضرا، يعني تدل على أن هناك معيارين ومكيالين.
معالي الوزير قدورة فارس ورئيس نادي الأسير الفلسطيني، شكرا لك. وفي لبنان قتل مسؤول في حركة فتح الفلسطينية بالرصاص أمس في مخيم عين الحلوي للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما أعلن قيادي في الحركة. قال القيادي في حركة فتح في لبنان منير المقدح أن سعيد علاء الدين كان مسؤولا في حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان مكلفا التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية. مصدر فلسطيني أوضح أن المستهدف هو برتبة عقيد، وكان يشغل منصب مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في الأمن الوطني الفلسطيني في حركة فتح، وأشار إلى أنه أصيب بطلقات عدة. وأكد المقدح أن علاء الدين قتل، وقال إن مسلحا دخل عليه أثناء تأدية صلاة بمنزل أحد أصدقائه. وغالبا ما يشهد مخيم عين الحلوي حيث يعيش 54 ألف لاجئ فلسطيني، يضاف إليهم ألاف من الفلسطينيين النازحين مؤخرا من سوريا هربا من الحرب. غالبا ما يشهد هذا المخيم مواجهات بين فصائل متنافسة. بموجب اتفاق أبرم منذ زمن لا يدخل الجيش اللبناني هذه المخيمات، حيث تتولى فصائل فلسطينية حفظ الأمن فيها. في تونس أدى وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة المالية سهام البغديري زيارة ميدانية للميناء التجاري ببنزرت، وذلك في إطار متابعة ملف الحاويات العالقة تحت نظام العبور البري والخاضعة لأبحاث جزائية مأذون بها من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية ببنزرت، وفق ما جاء في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والمالية. حسب البلاغ تم الاستفسار حول الصعوبات المتعلقة بالتأخير الحاصل في ملف تلك الحاويات لاستكمال إجراءات البحث والتفتيش، وتمت التوصية بمزيد التنسيق بين مصالح إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني وإدارة الأبحاث الديوانية، سواء بخصوص الحاويات 23 موضوع الأبحاث الجارية، أو بخصوص الإفادة بوجود 650 حاوية أخرى بميناء بنزرت التجاري. ذكر البلاغ أنها موضوع شبه جدية في التهريب، تمت معاينة البعض منها وإعلام النيابة العمومية ببنزرت في شأنها لاستصدار الأذون لفتح الأبحاث اللازمة والتسخير الضرورية. جاء في البلاغ المشترك للوزارتين أنه تم عقد جلسة عمل في الغرض لتسريع إجراءات مواصلة فتح الحاويات والتي توقفت منذ 26 من شهر مايو الماضي والقيام بالمعاينات اللازمة ورفع المخالفات المتعلقة بها قصد مواصلة الأبحاث الجارية في شأنها وفي شأن الحاويات الأخرى مع التشديد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني التونسي والمال العام وتتبع كل المخالفين ومن يتستر عليهم وتأكيد على أن القانون فوق الجميع. رافق وزير الداخلية وزيرة المالية خلال الزيارة الميدانية المدير العام آمر الحرس الوطني والمديرة العامة للديوانة. وكان رئيس الدولة قد التقى أمس في قصر قرطاج بالمديرة العامة للديوانة ووزيرة المالية وزير الداخلية وشدد على ضرورة فتح ملفات الجرائم الديوانية دون أي استثناء لتواصلها بعدد من الموانئ ووجوب وضع حد لهذه الجرائم في أسرع الأجال كما قال. في الجزائر أعلن رئيس المدير العام لمجمع سون الغاز مراد عجال أعلن عن إصداء تعليمات لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي بعدم قطع التموين بالكهرباء على كل البلديات المتخلفة عن تسديد ديونها لتفادي تعطيل مصالح المواطن كما قال. وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بأبار التزويد بالمياه ومصالح مؤسسة الجزائرية للمياه قائلا هذه الإجراءات تصب في صالح المواطن انطلاقا من أن سون الغاز مجمع مواطنة. وذكر الرئيس المدير العام لسون الغاز خلال جلسة عمل برفقة إطارات مركزية من المجمع بالسلطات المحلية للوقوف على واقع قطاع الطاقة بولاية البيض بأن مستحقات سون الغاز لدى زبائنها على المستوى الوطني أكثر من 170 مليار دينار، وقال بأن حجم الديون عرف خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ارتفاعا بأربعة أضعاف بسبب تداعيات جائحة كورونا، مبرزا بأن سون الغاز بدأت هذا العام في عملية تحصيل الديون داعيا المتخلفين عن تسديد هذه المستحقات إلى التقرب من المصالح التجارية لسون الغاز لتسوية وضعيتهم والاستفادة من الإجراءات التسهيلية خاصة منها الدفع بالتقسيط. وذكر بأن المستحقات المالية العالقة لدى زبائن المؤسسة تؤثر على استثمارات سون الغاز وأعمال الصيانة، كما أعلن عن إعطاء أوامر بتزويد كل المدارس بالكهرباء والغاز قبل الدخول المدرسي المقبل ودون الدفع المسبق لتكاليف الإنجاز. في المغرب أفاد مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة بأن أكثر من ثلثي المغاربة استخدموا طريقة دفع رقمية واحدة على الأقل العام الماضي، وأكد أنه من المتوقع أن تستمر هذه السلوكيات في المستقبل نظرا لتوفيرها للراحة والأمان. أفاد مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة لسنة 2022 بأن 75% من المغاربة استخدموا طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل العام الماضي، من بين هؤلاء 24% استخدموا تطبيق تحويل الأموال الرقمي، 20% استخدموا محفظة الهاتف الذكي للدفع اللاتلامسي، و10% استخدموا خطة أقساط اشتري الآن وادفع لاحقا. كما يقوم المستهلكون المغاربة أيضا بإجراء عمليات شراء بطرق متنوعة بشكل متزايد، على سبيل المثال من خلال المساعد الصوتي ومن خلال تطبيقات الوسائط الاجتماعية. ورغم ذلك لا تزال طرق الدفع التقليدية تتمتع بإقبال كبير، حيث أشار واحد من كل 10 أي 11% من المستهلكين في المغرب إلى أنهم استخدموا نقودا أقل في العام الماضي. في المقابل زاد أكثر من نصف المستهلكين في المغرب من استخدامهم لطريقة دفع رقمية واحدة على الأقل العام الماضي، بما في ذلك البطاقات الرقمية ومدفوعات الرسائل القصيرة وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية وخدمات الدفع الفوري. وبحسب المؤشر فأنه من المتوقع أن تستمر هذه السلوكيات مع توفير الراحة والأمان. في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أننا على موقفنا المعروف بشأن الترسيم والنفط والغاز، وقال نحن في الأيام المقبلة ننتظر ما ستأتي به الأجوبة على مطالب الدولة اللبنانية وسنبني على الشيء مقتضاه، ولكن أقول لكل اللبنانيين ولسيما لمحور المقاومة يجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات، ونحن في هذه المعركة وفي هذا الاستحقاق جادون إلى أبعد درجات الجدية. وأضاف أقول للأمريكيين الذين يقدمون أنفسهم وسطاء وهم ليسوا كذلك، نحن لن نتسامح مع نهب ثرواتنا ونحن وصلنا إلى آخر الخط وسنذهب إلى آخر الطرق، فلا يجربنا أحد ولا يمتحننا أحد ولا يراهن على أن يخيفنا أحد، مشددا على أن المقاومة وبسلاحها هي أقوى من أي زمن مضى، ولا تخطئ مع لبنان وشعبه ولا مع المقاومة في لبنان، لا في موضوع النفط والغاز ولا في موضوع الحدود البحرية، ولا تخطئ في أي اعتداء، وفق قوله. كما حذر السيد حسن نصر الله من أن اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثرواتنا ستقطع تماما كاليد التي امتدت إلى أرضنا وإلى قرانا ومدننا، داعيا إلى أقصى تعاون سياسي وشعبي ورسمي لتجاوز الصعاب والأزمات الحالية، وقادرون على ذلك. وندعو جديا لتشكيل حكومة حقيقية كاملة الصلاحيات، خصوصا أن هناك من يبشرنا ويتهددنا بفراغ رئاسي، قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى عاشوراء. أطلق قمر اصطناعي إيراني محمولا بصاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان اليوم، وفق مشاهد حية بثتها وكالة فضاء الروسية روسكوسموس. وأظهرت المشاهد صاروخا من طراز سويوز 21 ب يحمل قمر خيام الاصطناعي ينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي تديرها روسيا في الوقت المحدد للعملية عند الساعة 5:52 بتوقيت غرينويتش. يهدف القمر الذي يرجح أنه يحمل هذه التسمية نسبة إلى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيام الذي عاش بين القرنين 11 و12، يهدف إلى مراقبة حدود البلاد وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية. نفذ الجيش التايواني اليوم مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، شملت محاكاة للدفاع عن الجزيرة من غزو صيني محتمل. وأطلقت الصين أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. تصادف اليوم 9 من شهر أب/أوت الذكرى 14 لرحيل شاعر فلسطين الكبير محمود درويش. ولد محمود سليم درويش في 13 من شهر أذار عام 1941 في قرية البروة المدمرة والتي تقع قرب ساحل مدينة عكا، لتخرج أسرته إلى لبنان عام 1948 وتعود عام 49 إلى قرية الجديد بأراضي 48. اعتقل الراحل درويش على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 61 لتصريحاته المناهضة للاحتلال ولنشاطه السياسي. حكم عليه أكثر من مرة بالإقامة الجبرية أيضا، إلى أن خرج عام 72 للدراسة في الاتحاد السوفيتي، وانتقل من هناك إلى القاهرة ليلتحق بمنظمة التحرير. وأخيرا في صفحة رياضية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التدشين الرسمي لدور السوبر الإفريقي ابتداء من موسم 2023، وذلك بمشاركة الأندية التي سيتم اختيارها وفقا لأسس معينة. الكاف قال عبر موقعه الرسمي إن رئيسه باتريس موتسيبي سوف يعلن تفاصيل دور السوبر الإفريقي الأربعاء. وأضاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن التفاصيل سيكشف عنها في مؤتمر صحفي سيقام في تنزانيا. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم وشكرا لمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.